الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الإخبارية أستهلها بالعناوين: عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات الجوية. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى التفاصيل، استهدف العدوان الأمريكي البريطاني فجر اليوم العاصمة اليمنية صنعاء، حيث سمع دوي انفجارات في الجهة الشمالية للعاصمة. وحسب تقارير محلية، فإن العدوان استهدف قاعدة الديلمية القريبة من مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة. وكان العدوان الأمريكي البريطاني استهدف يوم أمس 73 غارة العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وحجة والحديدة والتعز، ما تسبب في استشهاد 5 يمنيين وإصابة 6 آخرين. وأعلنت القوات المسلحة في بيان لها أن العدوان الأمريكي البريطاني ليمر دون رد أو عقاب، مؤكدة أنها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد المعادية برا وبحرا، كما شددت في الوقت ذاته على بقاء حظر الملاحة الصهيونية في البحرين الأحمر والعربي. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن محمد البخيتي أن معركة اليمن ليست مع الشعبين الأمريكي والبريطاني، بل مع العصابة الصهيونية الحاكمة في واشنطن ولندن. ودعا البخيتي الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مراجعة حساباتهما والاستفادة من تجارب الماضي، مؤكدا أن أمريكا وبريطانيا أخطأتا في شن الحرب على اليمن. وشدد على أن اليمن لديها بنك أهداف مرتبط بالتصعيد الأمريكي ومواقف الدول، وستكون هناك ردود موجعة، وأن القوات المسلحة اليمنية لم تكن سابقا تستهدف إلا الملاحة البحرية المرتبطة بالكيان الصهيوني. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة مليونية تأكيدا على الاستنفار والاستعداد لمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على اليمن. بيان المسيرة أكد أن الأمريكيين والبريطانيين لن ينجحوا بمنع اليمن من مساعدة الشعب الفلسطيني، معلنا تأييد انطلاق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وأشاد البيان بعمليات القوة البحرية والصاروخية والطيران المسير في منع سفن الاحتلال أو المتجهة إليه من الملاحة في البحر الأحمر، مضيفا أن العدوان لا يزيدهم سوى إيمانا وإصرارا على موقفهم المبدئي في نصرة الفلسطينيين. حول المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى تنديدا بالعدوان الأمريكي والبريطاني، نستمع إلى التقرير التالي.
سخط شعبي عارم وثورة مشتعلة في اليمن ضد أمريكا وبريطانيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي. حشود مليونية يمنية ملأت ساحات الثورة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، تلبية لدعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
نبارك لهذا الشعب العظيم بداية المعركة المباشرة مع هذا العدو الغاشم الظالم نحن بقدر ما نحن نتألم على ما يقع وما يحدث لإخواننا في غزة وفي مختلف مناطق فلسطين، نحن اليوم سعداء بأننا على أرض الواقع نشترك معهم في الدم وفي الصراع وفي الحرب وفي الكفاح للدفاع عن مقدساتنا وعن إخواننا في غزة.
والآن بدأت الحرب الحقيقية، فترى أمريكا وبريطانيا وحلفائها منا ما يشيب رؤوسهم وما يهلك أساطيلهم في البحار وما يحطم قواعدهم العسكرية في كل الدول.
وعدد الساحات اليمنية التي شهدت التظاهرات تجاوز عدد الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن، والتي اعتبرها المشاركون جبانة ودنيئة، وأكدوا أنهم وإن تخلى العالم عن فلسطين خوفا من تداعيات الموقف، فإنهم ثابتون على موقفهم الإنساني والمبدئي الداعم لفلسطين غير آبهين بالتداعيات.
نقسم بالله العظيم قال أمريكا وإسرائيل يلعنوا اليوم الذي جاوبوه إلى الشرق الأوسط وإلى وطننا فلسطين، ما بقي لنا إلا أرواحنا وهي لله.
وأكد المحتجون للولايات المتحدة الأمريكية أنه إذا كان لابد لليمن أن يخاف فإن خوفهم من الله وحده، وأما أمريكا فهي من وجهة نظرهم مجرد قشة.
تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة، وأعلن سرايا القدس قصف مدينة سدود المحتلة ومستوطنات غلاف غزة، فيما يخوض مقاتلو السرايا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وسط مدينة خان يونس، حيث استهدفوا جرافة إسرائيلية بقذيفة RPG، كما قصفوا في عملية مشتركة مع كتائب الأقصى حشودا عسكرية إسرائيلية وسط خان يونس. وقالت الكتائب إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محور مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أعلنت كتائب المجاهدين تدمير ناقلة جند صهيونية في محور الشيخ رضوان. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 15 جنديا خلال يومين بقطاع غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمتها هدفا حيويا في إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأسلحة المناسبة. وحسب بيان للمقاومة فإن القصف طال هدفا عسكريا حيويا وأخرجه عن الخدمة، كما أكد أن القصف عند حديقة نهر الأردن طال غرفة التحكم تابعة لكتيبة جولاني مسؤولة عن بالونات تجسس تابعة للعدو. وجاء في البيان أن الاستهداف يأتي نصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ. وأمس أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مقاوميها استهدفوا قاعدة الشدادي التي تضم قوات أمريكية في سوريا بطائرة مسيرة. حول آخر مستجدات عمليات المقاومة الإسلامية في العراق ضد القواعد الإسرائيلية والأمريكية بالمنطقة، نستمع إلى ما قاله الإعلامي نويد بهروز من بغداد.
استنكارا للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، استمرت المقاومة الإسلامية في العراق بتوجيه ضرباتها ضد كيان الاحتلال الصهيوني وأيضا القواعد الأمريكية في المنطقة. في هذا السياق استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق موقعين في فلسطين المحتلة، الأول في ميناء مرشاش إيلات هدفا حيويا حسب بيان للمقاومة الإسلامية العراقية، تم استهدافه بالأسلحة المناسبة، ولم يفصح البيان ما نوعية السلاح الذي تم استخدامه، هل كان طائرة مسيرة أم بصواريخ، لكن يشير البيان إلى هدف حيوي تم استهدافه في ميناء إيلات. الهدف الثاني هو في حديقة نهر الأردن في فلسطين المحتلة، موقع عسكري حسب البيان تم استهدافه بالأسلحة المناسبة. وأيضا الهدف الثالث هو حقل كونيكو في سوريا تم استهدافه أيضا قبل المقاومة الإسلامية في العراق، وعليه المقاومة الإسلامية مستمرة في نهجها باستهداف القواعد الأمريكية الصهيونية في المنطقة. لكن بالتزامن يأتي هذا بالتزامن مع العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. في هذا السياق رسميا ودبلوماسيا أدانت الحكومة العراقية وزارة الخارجية هذا العدوان على اليمن، وأكدت بأنها طالما حذرت الدول الغربية من استمرار الجرائم الصهيونية في غزة بأنه من شأنه أن يوسع دائرة الصراع في المنطقة، والآن يأتي ذلك تأكيدا، تأتي هذه الهجمات تأكيدا لتلك التنبؤات. أدانت الخارجية العراقية هذا الهجوم وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتحرك من أجل إنهاء العدوان على غزة باعتبارها الحل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وليس استهداف اليمن الشقيق. أيضا فصائل المقاومة الإسلامية في العراق أصدرت بيانات بهذا الخصوص، عبرت عن تضامنها مع الشعب اليمني وأدانت العدوان على اليمن.
أكد وزير العدل بجنوب إفريقيا ورئيس فريق الادعاء بمحكمة العدل الدولية أن الكيان الصهيوني فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وشدد رولاند لامولا على أن الاحتلال لا يمكنه التنصل من تصريحات مسؤوليه، أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير حربه يواف جالانت، مبينا أن بلاده واثقة من وجود نية لدى الصهاينة لتنفيذ إبادة جماعية. وأشار لامولا إلى عدم وجود أي مبرر للطريقة التي يشن بها الكيان عدوانه على القطاع، مضيفا أن ذريعة الدفاع عن النفس لا تبرر جرائمه الوحشية. حول الجلسة الثانية من جلسات الاستماع في الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة لاهاي الدولية ضد الكيان الإسرائيلي لارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
شهدت لاهاي جلسة ثانية من جلسات الاستماع في الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وقائع الجلسة الثانية شهدت تقديم الأدلة والشهادات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقد انطلقت هذه السلسلة من الجلسات بتقديم جمهورية جنوب إفريقيا للدعوة، حيث اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة. وقامت المحكمة بسماع الأطروحات والشهادات التي تثبت أو تنفي هذه الاتهامات التي أغضبت الكيان الإسرائيلي من تحرك جنوب إفريقيا القانوني.
أعتقد أننا شهدنا اليوم أحد أكبر عروض النفاق في التاريخ عندما أصبحت جنوب أفريقيا الذراع القانونية لحماس.
من تلك المواقف يستشف الوضع الحرج الذي تواجهه سلطات الكيان الإسرائيلي على صعيد القانون الدولي والأممي. ومن هنا تأتي دعوة جنوب أفريقيا غير المسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي تؤسس لمرحلة جديدة إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما من إبادة ومجازر وتهجير في أرضه.
إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها. إسرائيل تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها، ولا يمكن تجاهل تصريحات مسؤوليها. طبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب.
قانونيا يشرح خبراء في القانون الدولي مآلات ونتائج الدعوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي. وانطلقت الخميس جلسات محاكمة الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة والتي رفعتها جنوب أفريقيا.
أصيب جندي صهيوني في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة أدورا غربي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وأعلنت وسائل إعلام الاحتلال أن مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى مستوطنة أدورا واشتبكوا مع قوات الاحتلال، وأكدت استشهاد أحد الفلسطينيين قبل أن يجري الحديث عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3، كما تحدثت عن وقوع جرحى في المكان. وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربات إلى موقعي العاصي وحانيتا صهيونيين بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة فيهما. كما أعلنت قوات حزب الله استهدافها تجمع لجنود العدو الصهيوني في محيط موقعي المنارة وحدب البستان، مشيرة إلى قصفها موقع المالكية وإلحاقها خسائر فادحة فيه. إلى العناوين. عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات الجوية. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وتحايانا القلبية الخالصة لكم أحبتنا الكرام، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب تاريخ العلم في إيران. تفضلوا معنا بمتابعتنا.
أحبتنا الكرام، استناداً إلى تقرير المؤشر العالمي للإبداع لعام 2022، حققت جمهورية إيران الإسلامية أسرع مؤشر للنمو في مجال الإبداع، كما أصبحت البلد الثاني في الإبداع في منطقتي آسيا الوسطى والجنوبية، وتمكنت من أن ترفع مستواها 7 درجات قياساً بالعام الماضي.
نعم، ومما لا يخفى على أحد دور العلوم الأساسية وأهميتها في التطور والتنمية، فهناك علوم مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات كانت وما تزال تحظى دوما باهتمام الأفراد والجماعات، كما أن للأحداث العلمية وجاذبية العلوم الأساسية دورا كبيرا في طرح الأسئلة الأساسية والسعي من أجل العثور على الجواب المناسب لها.
واستنادا إلى قرار منظمة اليونسكو العلمية الثقافية، فقد سميت سنة 2022 بالسنة العالمية للعلوم الأساسية في التنمية المستدامة، كي تحظى علوم مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجيا والأحياء والإحصاء وعلم الوراثة بمزيد من الاهتمام.
وقد كانت إيران تعتبر في العصور القديمة مهد العلم والمعرفة، وكان للعلماء الإيرانيين دور مهم في تطوير العلوم الحالية للبشرية في فروع مختلفة مثل الطب والرياضيات والفلسفة والمجالات العلمية الأخرى، كما تمكن الإشارة إلى دورهم المهم في تطوير ونشر فرعي علم الجبر والكيمياء.
ومن المعلوم أن الإنتاج العلمي لبلد ما عبارة عن مجموعة من البحوث والدراسات والمقالات والإرجاعات والتعاون الدولي ونشاطات الباحثين والمؤسسات التعليمية والبحثية، وتؤخذ بنظر الاعتبار في دراسة عمليات الإنتاج هذه معايير ومقاييس مختلفة مثل إصدار المقالات في المجلات الدولية المحكمة والإرجاعات والمكانة العلمية للمجلات ومستوى الاستغلال والتأثير العلمي للعلماء بالشكلين الكمي والكيفي.
وقد تم تقييم مكانة إيران العلمية في عام 2021 على أساس تقديرات الأنظمة الدولية WOS أو Web of Science، شبكة العلوم، وإسكوبوس، ونظام مؤشر الطبيعة
أي Nature Index، والاستخراج من معلومات قاعدة الإحالات للعلوم في العالم الإسلامي ISC. وتشغل جمهورية إيران المرتبة 15 عام 2021، وذلك حسب النظام الدولي لشبكة العلوم.
ويظهر قسم المجالات البحثية الأفضل لمكانة إيران العلمية في تلك الشبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة أن الفروع المتمثلة في الهندسة والكيمياء وعلم المواد تمثل أهم مجالات البحث في البلد خلال هذه الفترة.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
مستمعين الأكارم، كما يظهر تصنيف سايمكو خلال الفترة الزمنية الممتدة من 1996 إلى 2020 أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وألمانيا واليابان احتلت المرتبة الخامسة الأفضل في العالم. وأما موقع جمهورية إيران الإسلامية في هذا التصنيف فهو المرتبة 21 على مستوى العالم والثانية على مستوى غرب آسيا. كما تظهر مكانة إيران العلمية في العام 2021 أن رتبة إيران العلمية كانت تبلغ 33 في عام 2020.
وقد قام معهد العلوم وتكنولوجيا المعلومات في إيران في آخر إصدار له حمل العنوان مكانة العلم والتكنولوجيا والإبداع في إيران عام 2021 بإعداد تقرير عن مكانة إيران العالمية في أهم معايير ومقاييس العلم والتكنولوجيا والإبداع. وقد تم تنظيم هذا التقرير بالاستناد إلى معطيات موقع مكانة العلم والتكنولوجيا والإبداع في إيران في العالم نيما، واستناداً إلى تقرير نيما 2021 فقد تحسنت مكانة إيران في معظم المعايير والمؤشرات العالمية سنة 2021.
وعلى أساس معطيات نيما فقد ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي في إيران عام 2021 في غالبية الأنظمة الشاملة للتصنيف العالمي. وفضلا عن ذلك فقد ارتفع أيضا عدد مؤسسات التعليم العالي في إيران حسب الأنظمة الموضوعية للتصنيف، والبعض من هذه المؤسسات يحتل مكانته بين المؤسسات 100 بل وحتى المؤسسات 10 الأفضل في العالم.
أعزائنا الكرام، وقد جاء اسم المؤسسات الإيرانية في التصنيفات الموضوعية لتايمز 246 مرة، وفي شانغهاي 163 مرة، وفي كيو إس 54 مرة، وفي جامعة تايوان الوطنية 85 مرة، وفي يو إس نيوز أكثر من 10 مؤسسات إيرانية بين 100 مؤسسة.
وارتفع عدد الإصدارات الإيرانية في الجداول العالمية للإحالات واس وأسكوبوس في سنة 2021. وفي عام 2021 احتلت إيران المكانة 16 في العالم في واس، والخامسة عشرة في سكوبوس، والأولى في المنطقة من حيث عدد الإصدارات، وذلك حسب المجلتين السابقتين.
كما حدث نمو في مؤشر إتش في إيران، وكان يشغل في العام 2021 المرتبة 40 في العالم. وبالإضافة إلى ذلك فقد تحسنت مكانة إيران العالمية من حيث إصدار المقالات الساخنة والكثيرة الإحالات، وكانت في المرتبتين 17 والرابعة والعشرين على مستوى العالم. وحسب تصنيف بلداني نيتشر إندكس تبوأت إيران المرتبة 36 في العالم والثالثة على مستوى المنطقة.
مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من لقائنا تاريخ العلم في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنهى شاب و کونه ہے
اللہ اللہ
مہرب و کونه ہے
اللہ اللہ
کیا اوچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جن اللہ اللہ
günahı
Allahu Allah
alemin padişahı
Allahu Allah
yüreklerin penahı
Allahu Allah
işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi canallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah
Ya Rabb al-alamin
Allahu Allah
Salli ala Taha al-amin
Allahu Allah
Fi kulli waqtin wa hin
Allahu Allah
Imla' qalbi bil-yaqin
Allahu Allah
Thabbitni ala hadha al-din
Allahu Allah
Waghfir li wal-muslimin
Allahu Allah
ربي جن الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن موضوع الوحدة الإسلامية من المنظور القرآني. مستمعينا الكرام، تناولنا في الحلقة الماضية مسألة معالجة القرآن الكريم لموضوع تعدد الأديان ووضعه إطارا للوحدة بين التاريخ الإنساني والديانات الإلهية، وقد حدد ذلك في جملة نقاط مشتركة وذكرنا منها أربعا، وهي الإيمان بالله الواحد والوحي الإلهي واليوم الآخر والكتب والرسالات السماوية، حيث يمثل هذا الإيمان الأساس المشترك لهذه الديانات، كما جرى التركيز على وحدة الرسل والرسالات، حيث إن مصدر الوحي واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدعوة إلى تطبيق الأحكام الإلهية المشتركة الثابتة في هذه الرسالات وغيرها من أمور الدعوة الإسلامية وأصولها. والحقيقة الأخيرة التي نريد تناولها هي الاعتراف بالوجود الديني والاجتماعي لأصحاب هذه الديانات ضمن المجتمع الإسلامي. مستمعين الأعزاء، لقد اعترف القرآن المجيد والدين الإسلامي بحقيقة وجود أصحاب الديانات الأخرى داخل المجتمع الإسلامي على مستوى علاقات المواطنة أو العلاقات الاقتصادية أو علاقات الأسرة والروابط الاجتماعية، كما تدل على ذلك بعض الآيات الكريمة ويؤكده التعامل السياسي في الدولة الإسلامية واتفاقيات المواطنة وإبقاء وجودهم الديني من المعابد والشعائر الدينية والأحكام في الأصول الشخصية، وكذلك إبقاء الأراضي المفتوحة عنوة في أيديهم وفتح الأبواب لهم في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية. ومن الآيات التي تناولت هذا الموضوع هي آيات الجزية، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العلي العظيم.
وهذه الآية الأخرى التي تشير إلى العلاقات التجارية مع أصحاب الديانات الأخرى، وهي قوله عز وجل في كتابه العزيز: وطعامكم حل لهم، صدق الله العلي العظيم. ويؤكد القرآن الكريم عزيزي المستمع في بعض الآيات الجانب الروحي والعاطفية الموجودة في أوساط بعض أهل الكتاب كالنصارى. مستمعين الأفاضل، إذا لاحظنا النقاط التي ذكرناها ووضعنا بعضها إلى جانب الآخر، ووجدنا أن القرآن الكريم في الوقت الذي كان يسعى إلى تصحيح انحرافات أهل الكتاب ويدعوهم لدخول الإسلام والالتزام بدين الحق، في نفس الوقت كان يسعى أيضا لإيجاد صف واحد من المؤمنين بالله تبارك وتعالى والوحي والرسالات واليوم الآخر، ليكونوا في مواجهة صف الشرك والوثنية والإلحاد. ولولا موقف بعض اليهود في ذلك الوقت وموقف الطغاة الحاكمين في أوساط النصارى لوجدت هذه الدعوة آذانا صاغية في أوساط أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. ويؤكد هذا المفهوم التعاطف النفسي والروحي الذي كان يشعر به المسلمون تجاه أهل الكتاب، وخصوصا النصارى منهم، مثلما حدثتنا قصة موقف ملك الحبشة تجاه المسلمين ورفضه لطلب المشركين تسليم المسلمين إليهم، وبعد ذلك الرعاية الخاصة التي وجدها المسلمون في الحبشة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه شهيد الحشد الشعبي المقدس، الشهيد المجاهد الشيخ علي خالد الركابي. شهيد عاش روح الإيمان وشهد منه الناس العمل الصالح منذ الصغر. درس العلوم الدينية ليرتقي مراتب الإيمان العالية بعد نيل المعرفة، بلغ من مراحل تزكية النفس وسمو الروحي حتى صار ممن يتنبؤون بنيلهم الشهادة في يومها، فراح يسعى لها سعي العاشق والهان. ولد الشهيد المجاهد الشيخ علي خالد الركابي في محافظة ذي قار جنوبي العراق عام 1992 من عائلة عرفت بولائها لآل البيت عليهم السلام. ظهرت عليه سمات التمسك والالتزام بتعاليم الدين منذ نعومة أظفاره، ولذا بمجرد إنهائه مرحلة الثانوية التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف ليتلقى العلوم الدينية ويحقق حلمه الأهم في حياته، وهو نشر وترويج الثقافة الإسلامية. كان الشيخ الشهيد علي الركابي كبيراً بأخلاقه وعلمه وتعامله مع الناس، قريباً من أهله وإخوانه في المجتمع، باراً بوالديه، بحيث يذكره والده بأنه كان الابن والصديق في آن وموضع ثقته وسره. كان متواضعاً في عيشه، لا يكل ولا يمل من مساعدة الآخرين. أكسبت أجواء الحوزة والدروس الدينية الشيخ الركابي روحاً إيمانية مفعمة بالأخلاق والولع بالعمل في سبيل الله والاستعداد للتضحية مما اقتضت الظروف، ولذا كان من أوائل الملتحقين بصفوف المجاهدين في الحشد الشعبي المقدس يوم دنست عصابات الإرهاب والإجرام أرض العراق المقدسة، ملبياً نداء المرجعية العليا في العراق يوم أطلقت فتوى الجهاد الكفائي. ينقل والد الشهيد الشيخ علي الركابي أن ابنه اتصل به صباح يوم استشهاده ليخبره أنه سيستشهد في هذا اليوم وسيكون موعدهما الجنة بإذن الله. قال: فلم أتعجب للخبر لمعرفتي بروحانيات ولدي ونقاء قلبه وعمق إيمانه. وينقل رفاقه في السلاح والجهاد أن الشيخ كان ضمن مجموعة من المجاهدين الحشداويين الذين تقدموا إلى منطقة البيوت الطينية في مدينة تكريت العراقية. كانت المعركة صعبة وقاسية، فتغيرت خطة المجموعة وقررت مباغتة العدو من محور آخر، لكنها كانت تحتاج إلى من يستمر في المعركة لمشاغلة الإرهابيين. فكان المتطوعون للمهمة هم الشيخ الركابي وأربعة من رفاقه المجاهدين، أقسموا على قتال العدو حتى نيل شرف الشهادة. يقول والد الشهيد: اتصل بي أحد الدواعش وقال لي: أنت والد الرافضي علي الركابي، ها قد ذبحناه من الوريد إلى الوريد. فقلت له: والله لم تهزز بي شعرة، وقد بشرتني بنيل ولدي أمنيته التي كان يصبو لتحقيقها، وهو سيلحق بمولاه الحسين عليه السلام، بينما ستلحق أنت بمولاك يزيد بن معاوية قريبا بإذن الله. نعم الشهيد، نعم الشهيد وقد شهدنا عرسه، لا للدموع وبئس عينا تدمع. فتهللي أم الشهيد وزغردي، فاليوم أعراس الدنا تتجمع. مستمعينا الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، ونترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال مولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها ضل وندم. اعملوا ليوم تذخر له الذخائر، وتبلى فيه السرائر. ومن لا ينفعه حاضر لبه، فعازبه عنه أعجز، وغائبه أعوز. واتقوا نارا حرها شديد، وقعرها بعيد، وحليتها حديد، وشرابها صديد. وقال سلام الله عليه: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. ومن غرر أجوبته سلام الله عليه، سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن فساد أحوال العامة، فقال: إنما هي من فساد أحوال الخاصة، وإنما الخاصة ليقسمون على خمس: العلماء، وهم الأدلاء على الله، والزهاد، وهم الطريق إلى الله، والتجار، وهم أمناء الله، والغزاة، وهم أنصار دين الله، والحكام، وهم رعاة خلق الله. فإذا كان العالم طماعا وللمال جماعا فبمن يستدل؟ وإذا كان الزاهد راغبا ولما في أيدي الناس طالبا فبمن يقتدى؟ وإذا كان التاجر خائنا وللزكاة مانعا فبمن يستوثق؟ وإذا كان الغازي مرائيا وللكسب ناظرا فبمن يذب عن المسلمين؟ وإذا كان الحاكم ظالما وفي الأحكام جائرا فبمن ينصر المظلوم على الظالم؟ فوالله ما أتلف الناس إلا العلماء الطماعون والزهاد الراغبون والتجار الخائنون والغزاة المراؤون والحكام الجائرون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
كيف أبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عثرات ويهز الفؤاد خطب جديد ويح نفسي ألم تفق